الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيتها الأخوات مذاكرتنا لكتاب الكبائر، عسى أن نزداد إيمانا وخشية لله تعالى وبعدا عن المحرمات والكبائر. وقبل أن نبدأ، ها هنا تنبيه مهم من إحدى الأخوات جزاها الله خيرا، يتعلق بالباب 28 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. كلف أن يعقد بين شعيرتين. ففي الدرس الماضي وقع خطأ مني وذهول، وهو في الحقيقة جهل مني، وأنا كنت يعني حفظت الحديث على هذا اللفظ، يعني قرأت اللفظ كلف أن يعقد بين شعرتين، وهذا خطأ وجهل مني، وأستغفر الله تعالى من ذلك وأتوب إليه. واللفظ الصحيح كلف أن يعقد بين شعيرتين، شعيرتين مثنى شعيرة، ويعني يعني من جنس الحبوب الشعير والقمح هكذا، فيكلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني أن يصل شعيرتين. قال: ولن يفعل. فهذا هو معنى الحديث، ولذلك يعني تتضح يعني المناسبة من هذا الوعيد، كما في الفتح قال: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه والمصور، لأن الحديث هذا يعني طويل، وأيضا فيه: ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. يعني الحديث هذا جمع بين من صور صورة معنوية في منامه ومن صور صورة حسية في الواقع. فيقول ابن حجر عن ابن أبي جمرة قال: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه والمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله، وهي صورة معنوية، الرؤيا صورة معنوية، فأدخل بكذبه صورة لم تقع، كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست حقيقية. فكلف صاحب الصورة اللطيفة أمرا لطيفا، وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين. فهذا لما أدخل صورة معنوية لطيفة، الصورة التي في المنام، يعني كذب فيها، فيكلف كذلك يعني بهذا يعني الأمر اللطيف الذي هو في غاية الصعوبة طبعا. كلف أن يعقد بين شعيرتين، أن يصل بينهما، وليس بفاعل ولن يفعل. كذلك: وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا شديدا، وهو أن يتم خلقه بزعمه بنفخ الروح فيه. كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. طيب، نكمل بعد ذلك. توقفنا عند الحديث في باب ذكر الرضا بالمعصية، فالمؤلف بعد أن ذكر باب مرض القلب وموته ذكر هذا الباب، لأن المؤمن لحياة قلبه واتقاد النور فيه إذا رأى المعصية يحترق قلبه غضبا لله تعالى، فيتمعر وجهه لله ويبادر بإنكارها بالحكمة، إما بلسانه أو بفعله، وإذا لم يستطع أنكرها بقلبه. فعدم الرضا بالمعصية هذا من حياة القلب وقوة القلب. وتوقفنا عند الحديث الأخير، قال: وله، أي لمسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون وتنكرون، يعني أفعالهم بعضها حسنة فتعرفونها، وبعضها قبيحة وفيها معاصي وكبائر فتنكرونها. قال فمن كره فقد برئ. هذه الدرجة الأولى، فمن كره، قال المؤلف من كره بقلبه وأنكر بقلبه، فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بلسانه أو بيده فهذا قد برئ، فقد برئ يعني من الإثم. وهذا يدل على أن إنكار المنكر هو بحسب الاستطاعة، ويسلم الإنسان ويبرأ يعني إذا أنكر بقلبه ولم يستطع أن يغير بلسانه أو بيده. قال ومن أنكر فقد سلم، يعني من أنكر بحسب طاقته، يعني استطاع أن ينكر بلسانه أو بيده بحسب طاقته فقد سلم كذلك. وطبعا الإنكار باليد واللسان يعني هو بحسب حال الإنسان، فمثلا ولي الأمر له الإنكار بيده وبلسانه، وكذلك الأب أو الأم في بيتها لها ذلك، فالراعي والوالي هو الذي ينكر بلسانه أو بيده، نعم هو الذي ينكر بيده. أما يعني الناس فلهم الإنكار باللسان بالحكمة والنصيحة، وكذلك يعني الجميع يطالب بالإنكار بالقلب. قال ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع، رضي يعني بفعلهم وتابعهم على المنكرات، فهذا هو الذي يعاقب. قالوا في رواية غير الصحيح بعد وتابع، قال وتابع فأولئك هم الهالكون. طيب ثم قال باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. وهنا لابد أن ننتبه للهم الذي هو أساس الحرص، الهم الذي يكون في القلب، الهم بالمعصية همان، الهم بالمعصية قسمان، هم خطرات وهذا لا يحاسب عليه العبد. إذن الهم الأول هم خطرات، هذا لا يحاسب عليه العبد، بل إن تركته لله كتبت لك حسنة، بل إن تركته لله كتبت لك حسنة. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. من هم بسيئة يعني خطرت في باله سيئة ثم لم يعملها، تركها لأجل الله خوفا من الله كتبت له حسنة. وأيضا هذا الهم هو هم يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها، هم بها مجرد هم خطرات ثم تركه لله فيؤجر عليه. القسم الثاني هم عزم وإصرار، هم عزم وإصرار، وهذا يحاسب عليه العبد لأنه من أعمال القلوب، هذا يحاسب عليه العبد وهو المقصود به هنا. فهذا الهم يحاسب عليه العبد، وغالبا يعني يؤدي بالعبد إلى ارتكاب المحرمات. وهذا الهم هو أيضا المراد بهم امرأة العزيز، ولقد همت به أي هم إصرار وعزم، وهم بها هم يعني خطرات. قال في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، طبعا بغير حق، إذا التقيا بغير حق، أما إن التقيا بحق فيعني لا يدخل في هذا الوعيد، لا يدخلان في هذا الوعيد، كما قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي. قال فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل يعني يعاقب على قتله، طيب المقتول على ماذا يعاقب؟ لماذا يدخل النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحرص من أعمال القلوب، والله تعالى عاقبه على هذا الحرص لأنه يعني كان بعزم وإصرار على القتل على هذه الكبيرة فيعاقب عليها. ولا يلزم أن يكون في درجة القاتل، يعني قد يكون يعني في درجة أقل، لأن القاتل جمع بين الحرص وبين الفعل، أما هذا يعني اقتصر على الحرص، فيعني المهم يعاقب على هذا الحرص الفاسد. وأيضا طبعا يدل على هذا أيضا قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله تعالى قال إن الذين يحبون، ورتب العقوبة على مجرد الحب. ثم قال: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال. هذا عند ابن ماجه وعند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر. قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه. ورواية الترمذي توضح تقول: فهو يتقي فيه ربه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. وهذا أيضا يعني شاهد في هذا الحديث، وعند الترمذي قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وهذه والله تجارة عظمى مع الله تعالى، تجلس هكذا وتنوي يعني نية بعزم وإصرار على فعل الطاعات، تنوي مثلا لو رزقك الله تعالى أموالا ستنصر هذا الدين بقدر ما تستطيع، ببناء مساجد ودور للأيتام ومدارس لتحفيظ القرآن وتنشر مصاحف. المهم تنوي، لو نويت هذا بقلبك وعزمت على هذا إن رزقك الله تعالى مالا، ستجد كل هذه الحسنات في ميزانك يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز، ورحمة الله تعالى واسعة. فهذه تجارة عظمى، وهذا هو الذي يميز الصديق رضي الله عنه وباقي الصديقين. الصديق يحمل في قلبه هم عظيم لنصر الإسلام، فعنده هذه النية، عنده نية لو وفقه الله تعالى لي يعني أموال ودنيا لسخر هذه الأموال في سبيل الدين، ويتمنى لو أن الناس يعني كلهم يدخلون في دين الله، فبهذا يعني يرتفع أيضا أجره عند الله تعالى. قال: ورجل آتاه الله مالا. طبعا هذه النية لابد أن تكون صادقة، فإذا يعني ابتليت بهذا رزقت أموالا، هنا يعني يظهر يعني الصدق. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه. وكما ورد في رواية الترمذي: لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. وهذا يدل على يعني فضل العلم. تأملنا كيف المال يعني لا يساوي شيئا إذا كان بدون علم، بل يكون وبالا على صاحبه. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان السيء. يعني قال: فهما في الوزر سواء. عند الترمذي: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وهذا هو مراد المؤلف من هذا الحديث الجملة الأخيرة، فهذا لما حرص على المعصية عوقب بذلك يعني الحرص وبهذه النية الفاسدة. قال بعد ذلك: باب ذكر الريب. الريب الذي هو يعني الشك، وهذا الريب له حالتان: إذا كان في أصل الإيمان وقواعد الإسلام فهذا كفر، فهذا كفر، يعني شخص يشك في صدق الرسول وفي صدق القرآن، في وجود الملائكة، في البعث، في وجوب الصلاة، طبعا بلا شبهة ولا تأويل، فهذا يدخل فيه الكفر. قد يعذر إذا كان عنده شيء من التأويل أو شيء من الجهل، فهذا قد يعذر، لكن الأصل أن هذا من الكفر. الأمر الثاني الذي يدخل أيضا في الريب ها هنا ضعف اليقين. ضعف اليقين، اليقين هو رسوخ العلم في القلب، أن ترى الحق بقلبك كما تراه بعينك، وهذا اليقين أعلى مراتب الإيمان. هذا اليقين أعلى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالضعف اليقين يعني هو من الريب ومن يعني شيء من الشك في القلب. ولكن طبعا هذا يعني لا يريده المؤلف في كتاب الكبائر، هذا ما يعد من الكبائر. نعم يعد نقص في درجات الإيمان والإحسان، والمراد هو الأول. وطبعا أما مجرد الشكوك والوساوس، يعني مجرد الوساوس التي تخطر على القلب من الشيطان، إما في الله أو في يعني أمور عظيمة يعني تتعلق بالإيمان، فهذه لا تعتبر من يعني الريب ولا تنقص من درجة الإيمان. هذه مجرد الوساوس. والدليل على هذا حديث مسلم لما اشتكى الصحابة قالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني تخطر ببالهم يعني خواطر تتعلق بالله وبغير ذلك من مسائل الإيمان ما يستطيع الإنسان أن يتكلم به. في رواية لو أن أحدنا يخر من السماء يعني خير من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ليس معنى صريح الإيمان يعني الوسوسة هي صريح الإيمان، لا، بل المراد يعني الخوف من هذا واستعظام هذا الكلام، أن يستعظم المسلم أن يخطر بباله مثل هذا الكلام، فهذا يدل على تكميل الإيمان، وأن الإيمان كمل في القلب وتحقق في القلب وانتفت عنه الشكوك. فأي خاطرة تأتي يعني خاطرة سيئة عن الله يخاف منها المسلم، فهذا دليل على وجود الإيمان في القلب وتحقق الإيمان وانتفاء الشك عن القلب. والشيطان هكذا يعني لما ييأس من العبد يريد أن ينكد عليه بهذه الوساوس، فهذه الوساوس لا تضر العبد إن شاء الله، وعليه أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، قال يعني فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته يقطع أفكاره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا في رواية فليقول آمنت بالله ورسله. طيب إذن الريب هنا المقصود به الشك في يعني أصل الإيمان وقواعد الإسلام، فهذا يعني لا ينفع معه الإيمان. قال وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا، إذن هذا هو الشرط، لأن الإيمان النافع هو الإيمان الجازم اليقيني، أما الإيمان مع الشك فهذا لا ينفع صاحبه. وذلك من شروط لا إله إلا الله اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعلين قال لي يعني أبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، قال مستيقنا بها قلبه، فلا بد من اليقين. قال وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فاليقين هو العلم التام، رسوخ العلم في القلب الموجب للعمل. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فهذه صفة المشركين. ثم قال وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه الله حكم قسط هلك المرتابون. المرتابون يعني الشاكون، وهذا ثابت عند أبي داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، لا تفعل المعصية حتى يرضى الناس عنك، يعني تتخلى المرأة عن حجابها أو فلان يحلق لحيته أو يعني يفعل معصية لأجل يعني أن يرضى عنه الناس، فهذا من قلة اليقين بالله وبفرج الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله. طبعا هنا يعني هذه النقطة هي التي تتعلق بالحالة الثانية من الريب وهي ضعف اليقين، هذا يعني عنده شيء من يعني الريب ليس في أصل الإيمان ولكن في كماله. قال ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، المراد هنا الحمد المطلق مع نسيان المنعم، يعني ما تعلق قلبك بفلان الذي ساق الله تعالى النعمة على يده فتقول هذا بفضلك وتنسى فضل الله، لا، لا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولكن طبعا يطالب الإنسان بالشكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلا بد من الشكر، لكن عدم ما تعلق قلبك بهذا الإنسان وتنسى يعني شكر الله تعالى. قال ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، هذا من ضعف اليقين بقدر الله، إذا وقعت المصيبة قل قدر الله وما شاء فعل. وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرج في اليقين، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فكمال اليقين أن لا يتعلق القلب بالسبب وبالرزق والوظيفة وينسى المسبب والمنعم وهو الله جل وعلا. فإذا مثلا فصل من وظيفته أو حرم شيء من الرزق، يعني بدأ يتسخط على القدر ويعني يجزع، فهذا من ضعف اليقين. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق مكتوب يعني وأنت في بطن أمك. وقال عمر رضي الله عنه هذا في صحيحين يوم الحديبية: فعملت لذلك أعمالا. تعرفنا قصة صلح الحديبية لما يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم سيطوفون بالكعبة معتمرين، ويعني لما وصلوا يعني لمكة يعني تعرف من القصة حصل الصلح المعروف، أبى الكفار يعني أن يسمحوا للمسلمين بدخول مكة لأن هذا فيه ذل للمشركين، فاتفقوا على صلح، وكانت شروط الصلح في الظاهر لصالح المشركين. يعني حتى يعني أبو جندل رضي الله عنه لما يعني أسلم وأراد أن يأتي المسلمين، كان يعني من ضمن الاتفاق والشروط أن يرد إلى المشركين، فرد إلى العذاب والصحابة ينظرون إليه وهو يستغيث بالصحابة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا ما اتفقنا عليه مع المشركين. وأيضا يسمعون يعني المشركون أو يسمعون المشركين يعني ينكرون اسم الله الرحمن، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنكروا ذلك. يعني فكانت هذه الواقعة يعني شديدة جدا على قلوب الصحابة. فقال عمر، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، تأملنا إلى يعني الخطاب، قال له: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، يعني ما أخبرتك أن سنعتمر في هذه السنة. فشاهد يعني من هذا أن كمال اليقين أن تستسلم لحكم الله تعالى مهما كان الحال. ولذلك هنا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه ظهر فضله على عمر. عمر رضي الله عنه ذهب مرة ثانية إلى أبي بكر وسأل نفس هذه الأسئلة: ألست نبي الله حقا؟ يعني قال يعني أو سأل أبا بكر يعني بمثل هذه الأسئلة، يعني ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيعني أبو بكر أجاب بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني فهنا يظهر كمال اليقين عند الصديق. الصديق أكمل هذا الباب ويعني فاز بكمال اليقين والصديقية واستسلم لأمر الله ورسوله. يعني وعمر رضي الله عنه نعم عنده كمال اليقين، لكن يعني في درجة أنزل من اليقين الذي في قلب أبي بكر. وهذا يعني هو المراد يعني يعني لما تكلمنا عن ضعف اليقين ويعني رسوخ العلم، اليقين رسوخ العلم حتى ترى الحق كما تراه بعينك، يعني ترى الحق بقلبك كما تراه بعينك، فيرسخ وتطمئن لحكم الله وتستسلم مهما كان الحال. وهذا هو الذي كان عليه يعني أبو بكر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يعني لتقواه وخوفه قال: فعملت لذلك أعمالا. خاف على نفسه، خاف على نفسه في ضعف يعني اليقين الذي كان عنده، فخاف يعني من ذلك. وقال أيضا في رواية صحيحة قال: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي. يعني ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي، مع أن أمر يعني مجرد سؤال: ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق؟ يعني هو يوقن بهذا، لكن هذا لعظم خوف الصحابة رضي الله عنهم وحسبتهم لأنفسهم. ثم قال وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه مسلم عن العباس رضي الله عنه مثله. هنا قال ذاق طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان ما تباشر القلب إلا إذا كمل اليقين. ذاق طعم الإيمان يعني هذا حقق كمال اليقين وانتفى عنه كل شك وكل ريب. من رضي بالله ربا، كيف يرضى بالله ربا؟ يؤمن بربوبية الله الكاملة، فيعني ما يرى حركة في الكون ولا سكونا ولا عطاء ولا منعا إلا من الله تعالى، يعني فيعني يطمئن ويرضى لقضاء الله وقدره ويسلم أمره إلى الله، وكذلك يعبد الله وحده ويعلق قلبه به وحده جل وعلا، أنه هو المتصرف والرب وحده جل وعلا. هذا معنى يرضى بالله ربا، ما يكون في قلبه أي تسخط وأي يعني اعتراض على قدر الله. ثم قال وبالإسلام دينا، يعني الناس أيضا في هذا درجات، وهنا المراد كمال اليقين بالإسلام دينا، يتيقن بكمال الإسلام وحسنه وجماله، وهذا ما يأتي إلا إذا اطلع المسلم على أسرار العبادات والمعاملات وحكمها في الإسلام وجمالها، فبالفعل يدخل في قلبه محبة هذا الدين حبا عظيما، وبقدر العلم يعني بأحكام الفقه مع حكمها وأسرارها بقدر ما يكون في قلب المسلم من هذا الأمر. فلما يقبل على الدين ما يقبل وهو يعني في قلبه شيء من المشقة والكره، لا، بل يقبل على الإسلام ويفرح به ويستسلم لكل صغيرة وكبيرة من أوامر الدين، وهذا يأتي من كمال اليقين وكمال العلم. قال وبمحمد رسولا، كذلك يتيقن بهذا الرسول إذا قرأ، إذا يعني اطلع على سيرته ويعني معجزاته، يعني يحب هذا الرسول إذا اطلع على صفاته وشمائله وأخلاقه، فيعني تبلغ المحبة في قلبه يعني شيئا عظيما، فيعني يقتدي به في كل صغير وكبير ويفرح باتباعه، فهذا يصل بالفعل إلى يعني أن يجد طعم الإيمان وإلى كمال اليقين. ثم قال باب السخط، وهذا من أو السخط وهذا من ضعف اليقين، يعني هذه صورة من ضعف اليقين. السخط يعني على قدر الله، وهذا من الكبائر، لأن السخط على قدر الله فيه اعتراض على حكمة الله وتقديره، إذن فيه اعتراض على حكمة الله وتقديره، وأيضا فيه ترك للصبر الواجب على العبد، إذن فيه اعتراض على حكمة الله وتقديره وترك للصبر الواجب. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذا تفسير في غاية الروعة. تأملنا كيف قال الله تعالى ومن يؤمن بالله، ما معنى يؤمن بالله؟ يقول علقمة يعلم أنها من عند الله، بل نزيد على هذا فنقول أيضا فيتأمل في صفات الله تعالى، يعني يعلم أنها من عند الله، ثم يتفكر في أن هذا الذي قدرها علي هو العليم بحالي، هو الحكيم، هو الرحيم، هو اللطيف. فإذا استشعرت هذه الصفات عند نزول المصيبة تكون قد آمنت بالله، جددت إيمانك بالله، وهذا معنى ومن يؤمن بالله. هو مؤمن بالله لكن المراد أنه يجدد إيمانه بالله، يعني يؤمن، يعلم، يستشعر أنها من عند الله، ويعلم أنها بقدر الله، ويعلم أنها بعلمه وحكمته ورحمته ولطفه. فالنتيجة قال يهدي قلبه. ما معنى يهدي قلبه؟ قال علقمة فيرضى ويسلم، يهدي قلبه يعني يرضى ويسلم، فيطمئن ويعلم أنها كفارة لذنوبه ورفع لدرجاته. وهذه الآية تماما تشبه قول الله تعالى في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا معنى يؤمن بالله، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كما قال هنا يهدي قلبه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الحديث إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، ثم قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، يعني في الدنيا بالطمأنينة وفي الآخرة يعني رضا الله تعالى عنه، ومن سخط فعليه السخط في الدنيا والآخرة، فيعني يسخط الله عليه في الدنيا والآخرة ويشقى فيهما والعياذ بالله. رواه الترمذي وحسنه، حديث ثابت. وطبعا الأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، تراجعنا صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 327 كحديث مثلا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر إلى آخر الحديث، وحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته وحتى الشوك يشاكها، هكذا. فالمسلم لا يتسخط أبدا على هذه الأقدار لأنها من عندي الرحمن الرحيم الكريم الحكيم، وأيضا يعلم أنها تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته، فلماذا يتسخط؟ إذن صحيح الترغيب المجلد الثالث 327. ثم قال باب القلق والاضطراب، وهذا أيضا يشبه يعني الريب، القلق والاضطراب يعني ما يصل إلى درجة الشك لكن يكون في قلب شيء من القلق والاضطراب، وهذا يعني قد يتعلق بباب القدر، فإذا نزلت المصيبة يقلق ويضطرب فيتسخط، وأيضا يتعلق بباب الشرع بالأوامر الشرعية، فإذا مثلا امتحن بفتنة فيترك الواجبات لأجل الناس أو لأجل هذه الفتنة ويعصي الله تعالى، فهذا عنده شيء من الاضطراب والقلق في إيمانه، والكمال هنا بوجود السكينة والطمأنينة في القلب التي هي عكس القلق والاضطراب. وطبعا مثل هذه الأبواب لأنها يعني في الحقيقة يعني تؤدي بالعبد إلى ارتكاب شيء من الكبائر، القلق والاضطراب. قال وقول الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وهذا أيضا في سورة الفتح في صلح الحديبية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والزم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، يعني بعد كيف نزلت السكينة وهي الطمأنينة والثبات في قلوبهم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رؤوسهم ونحر يعني هديهم امتنعوا في البداية، هذا الامتناع ما كان يعني لتعمد المعصية، لا، بل كانوا يعني يرجون أن ينزل حكم من الله تعالى يعني دخول مكة وينسخ يعني هذا الصلح، فهم كانوا ينتظرون وكانوا يتشوقون للعمرة، فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بمشورة أم سلمة رضي الله عنها بادر الصحابة رضي الله عنهم لحلق رؤوسهم وتسابقوا إلى ذلك، وهذه السكينة يعني هذه سكينة وثبات وطمأنينة في الاستسلام للحكم الشرعي. فإذا يعني فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ومن أعظم السكينة والطمأنينة هي التي كانت في قلب الصديق أبي بكر رضي الله عنه قبل ذلك، فما يعني تضجر ولا يعني ورد على قلبه أي وارد. ثم قال وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا يعني كما قلنا في باب الشرع، المسلم ما يكون عنده أي حرج وأي يعني معصية لحكم الله، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيعني التحكيم كما هنا كلام جميل لابن سعدي، قال التحكيم في مقام الإسلام، قال التحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، والتسليم في مقام الإحسان. نقرأ الآية مرة أخرى، قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا المسلم يفعل هذا يستسلم لحكم الله تعالى، لكن وإن استسلم قد يوجد في نفسه شيء من الحرج، يعني شيء من يعني عدم الرضا الكامل، يعني مثلا فلان يؤمر بإعفاء لحيته فيعفيها لكن يعني يكون في قلبه شيء من الضيق، هذا مسلم حقق درجة الإسلام جزاه الله خيرا امتثل لأمر الله، أو فلانة مثلا يعني لبست العباء على الرأس وغير ذلك من الأمور قد تكون شاقة على بعض النساء، لكن تفعل هذا وتستسلم مثلا لحكم الله تعالى، لكن قد يوجد في قلبها شيء من الحرج. لكن إذا ارتقت إلى مرتبة الإيمان، قال ابن سعدي: وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه مرتبة الإيمان. ثم الأعلى من هذا قال: ويسلم تسليما، يعني تفرح بهذا لأنها تعلم يعني حسنه وجماله وعظمته، فيعني تستسلم استسلاما كاملا لأمر الله ورسوله. فهذا يعني يحقق للعبد كمان الطمأنينة ويزيل عنه أي قلق واضطراب في يعني في باب يعني الشرع والأوامر الشرعية. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني بذكر الله ومحبته وعبادته، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله. ومن أنت يا عبد الله حتى ترضى عن الله؟ لكن هذا المراد به كمال السعادة. الإنسان يعني أصل السعادة وجود الرضا بالقلب ولو بالشيء القليل. فهكذا الله تعالى يعني يبين كمال سعادة العبد بأنه يرضى عن ربه، فيقول راضية، ارجع إلى ربك راضية مرضية، مرضية رضي الله عنها، فكما قال رضي الله عنه ورضوا عنه، فوصلوا إلى أكمل مراتب السعادة ورضي الله عنهم. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا يعني هذا أيضا من يعني الاضطراب الذي يأتي للمسلم في حال غضبه. كثير من الناس يضطرب ويقلق ويغضب الله تعالى بسبب غضبه، فيبدأ يسب ويشتم ويطلق ويفعل أفعالا يعني قبيحة من الكبائر. فيعني كمال السكينة والطمأنينة يعني ثبات المسلم ومجاهدة لنفسه عند الغضب، فهذا هو الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد، يعني ليس القوي الحقيقي الكامل في القوة الذي يصرع الناس بالسرعة، الذي يعني يكون عنده قوة جسدية يصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا نقوله يعني للرجال ليس الشديد، لكن بالنسبة للنساء كذلك يقال مثلا في الجمال: ليس الجمال بالجمال الظاهر، وإنما الجمال جمال الباطن. ثم أيضا قال: وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا للرجال والنساء جميعا، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. لا تغضب يعني لا تعمل بمقتضى الغضب، إذا شعر الإنسان بالغضب لا يعمل بما يأمر به الغضب، هذا واحد، لا يعمل بما يأمر به الغضب من سب وشتم وغير ذلك. ثم أيضا يتخلق بالأسباب التي توجب الابتعاد عن الغضب، يتخلق بالأسباب التي توجب الابتعاد عن الغضب من حسن الخلق ويعني عدم الغضب، وهكذا يعالج نفسه عند الغضب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعني إذا كان قائما فليجلس، يعني حتى يبتعد عن يعني ما يأمر به الغضب. فالغضب مفتاح الشر، لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردد يعني النصيحة بعدم الغضب يعني على هذا. وكم من بيوت تهدمت بسبب يعني غضب الزوج والزوجة، والله المستعان. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني ضعيف، ضعيفه الشيخ الألباني، قال: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان. طبعا المعنى صحيح وجميل لا بأس يعني من ذكره بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما من كل الأمراض، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، هذا هو الشاهد، ثابت على الإيمان، وخليقته يعني طريقته وطبيعته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، فالأذن والعين تصب في القلب، فيعني فإذا كان القلب واعيا سليما من الأمراض يعني انتفع بالكلام وتدبر الكلام ويعني أبعد الكلام السيء وانتفع بالكلام الحسن. قال بعد ذلك: باب الجهالة. والجهل هنا، الجهل في الشرع يطلق على معنيين. المعنى الأول عدم العلم، المعنى الأول عدم العلم، الجهل عدم العلم، وهذا قد يعذر صاحبه، يعني صاحبه معذور، إنسان ما يعلم بالحكم الشرعي، ما يعلم أنه حرام وقع في الحرام، فهذا يعذر صاحبه إن كان يريد الحق ويعني لم يفرط في العلم، فهذا يعذر إذا لم يكن مفرطا. النوع الثاني أو المعنى الثاني للجهل والجهالة عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم في لسان الشرع تسمى جهلا وإن كان يعرف الحكم الشرعي، يعني فلان يعلم بالحكم الشرعي لكن لم يعمل به، وقع في المحرمات، أصر على المعاصي، وقع في الكبائر، فهذا جاهل، نقول عنه جاهل وإن كان يعلم بالحكم الشرعي، هذا على لسان الشرع. والدليل على هذا قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هذه الآية مهمة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم. وطبعا الذي يعمل السوء بجهالة، إذا قلنا بجهالة يعني الذي يعمل المعصية وهو لا يعلم، هذا أصلا معذور ولا يحتاج إلى توبة، لا يحتاج في أمر إلى توبة. فالمراد هنا إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أنهم جاهلون بالله وبعظمته، فكل من يعصي الله تعالى جاهل، لأنه جاهل بعظمة الله. كيف تعصي الله تعالى وأنت في قبضته وأنت منغمس في نعمه، ويعني تستدعي بذلك غضب الله عليك، تستدعي بذلك إيقاع نفسك في النار؟ كيف تعصي الله تعالى ويعني تؤثر هذه الدنيا الفانية على الآخرة الباقية؟ فهذا جهل وإن كان يعلم بالحكم الشرعي. فهذا معنى الجهالة هنا في الآية، ولذلك قال: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم قال: وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذا ما معنى لا يفقهون بها؟ هل معنى هذا أنهم ما كانوا يفهمون، ما كانوا يعلمون الحق؟ لا، هم يفقهون ويعلمون، ولكن معنى لا يفقهون يعني فهموا ولم ينتفعوا بعلمهم، فهموا ولكن لم ينتفعوا بعلمهم ولم يعملوا بعلمهم، فنفى الله تعالى عنهم حقيقة العلم، لأن المراد من العلم العمل، ما فائدة الفقه والعلم إن لم يكن بعمل؟ فقال الله تعالى: لا يفقهون بها، لأنهم لم يعملوا بما علموا، حتى قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني حتى الأنعام والبهائم تستعمل عقلها في منفعتها في الأكل والشرب، هذا هكذا خلقت، لهذا خلقت. أما هؤلاء لم ينتفعوا حتى بعقولهم، ما استخدموها في الغاية التي خلقوا لأجلها. لذلك الله تعالى قال عن أصحاب النار: قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كأنهم يعترفون بجنونهم، يعترفون بجهالتهم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا يبين لنا قبح المعصية، كل معصية في الحقيقة يعني تعتبر نقصان في العقل وجهالة. قال: وعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا عكس الجهالة، فهذا الفقه في الدين من يعني علامة إرادة الله بك الخير، هذه يعني نعمة عظيمة يستشعرها طالب العلم لما يعني يجد أنه وفق لطلب العلم والفقه في الدين، فيعني يعلم أن هذا من رحمة الله تعالى به، فعليه أن يشكر الله تعالى. وهنا يفقهه في الدين، المراد بالدين كل أمور الدين، ليس المراد بالفقه فقط، بل الدين كما في حديث جبريل الطويل هو الإسلام والإيمان والإحسان. فالدين هنا يعني يتفقه في علوم الإسلام وهي الأحكام الفقهية، الصلاة والزكاة وغيرها، وعلوم الإيمان من تفاصيل أركان الإيمان فيعظم إيمانه بالملائكة، بالله، بالرسل، ثم كذلك بعلوم الإحسان وهي الخشية والمحبة والتوكل ويعني دفع الرياء والعجب. فهذه علوم الإحسان. فالعبد هكذا يتفقه في كل أبواب الدين، في الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان المنكر ونكير في القبر: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني هذا يعني من الجهالة، لأنه قلد في دينه ولم يبحث عن الحق، أو لأنه تعمد الفجور وتعمد الكفر، فهذا جاهل في الحقيقة، فلا يثبت في قبره، إنما كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبت الله الذين آمنوا، والإيمان علم وعمل، فالجهالة عدم العلم أو عدم العمل. فالذي يترك العلم إعراضا وتفريطا فهذا يدخل في هذا الحديث، فإذا ترك العلم حتى فجر أو كفر فهذا يدخل في هذا الحديث. كذلك الذي يترك العمل بما يتعلم فيكون من الفجار الفساق أو يكون من الكفار فيدخل في هذا الحديث ولا يثبت، والعياذ بالله، صلى الله تعالى الثبات. قال بعد ذلك: باب القحة، هكذا يعني في بعض النسخ، ويعني والقح هو الجافي من الناس الخالص في الجفاء. القح يعني هو الخالص في الجفاء. والمراد هنا يعني ذكر هذا الباب في باب الكبائر أو في كتاب الكبائر، المراد الجفاء. طبعا هنا في بعض النسخ الخفية بلفظ الخفية، لكن هذا يعني هو المحقق عندي قال يعني القحة، ورد هذا اللفظ في المخطوطات الثلاث هكذا القحة، ورد في النسخ المطبوعة بلفظ الخفية، فيعني والمعنى واحد. فالمراد بالقحة يعني الجفاء المورث لفعل الكبائر والإصرار على المعاصي خفية والتظاهر أمام الناس بالصلاح. إذن المراد هنا الجفاء المورث، الجفاء يعني عدم الحياء من الله، الجفاء وعدم الحياء من الله، المراد بالباب هذا الجفاء وعدم الحياء من الله، وهذا يورث للعبد أن يفعل الكبائر أو يصر على المعاصي. وهنا قال الخفية لأن يعني كثيرا من الناس يصر على المعاصي خفية ويتظاهر، قد يتظاهر أمام الناس بالصلاح، فهذا من عدم الحياء من الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: يستخفون من الناس، يعني خوفا من الفضيحة، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيعني هذا حال كثير من الناس عند فعل المعصية والعياذ بالله، يستخفي من الناس ويستحي من الناس لكن ما يستحي من الله، فولا يبالي باطلاع الله تعالى عليه، وهذا من ضعف الإيمان. قال: وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا من الكلام الذي لم ينسخ، يعني هو موجود عند الناس في النبوة الأولى في الشرائع السابقة، وهذا لعظم هذا الكلام. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا في حث على الحياء، إذا لم تستحي يعني من الله أو من الناس فاصنع ما شئت، يعني اصنع ما شئت من القبائح، لأن الحياء ارتفع من القلب، إذا ارتفع الحياء فعل الإنسان ما يشاء من القبائح. طبعا هنا الأمر بهذا من باب التهديد، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم، تهديدا، فاصنع ما شئت هذا تهديدا، أو بمعنى الخبر، يعني الذي ما يستحي من الله ولا من الناس هذا يصنع يعني ما يشاء. وهذا يدل على أن الحياء يعني في الحقيقة كما قال ابن القيم: الحياء حياة القلب. الحياء أصل هذه الكلمة مأخوذة من الحياة، لذلك يقال الحياء بدون همزة في المطر، إن المطر سبب الحياة. كذلك خلق الحياء في الحقيقة هو يعني حياة القلب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشعب قال والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. لماذا خص الحياء؟ لأن الحياء هو حياة القلب وحياة الإيمان بالحياء. لذلك هنا حديث جميل في الحياء، نكتب صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 6 في صحيح الترغيب والترهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قلنا الصحابة يقولون يا نبي الله إنا لنستحي من الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فيعني هذا حديث عظيم لمن تأمله. ثم قال باب الحرص على المال والشرف، الحرص على المال والشرف. طبعا هذا الحرص إذا كان بتعلق القلب بالمال والشرف، إذا كان بتعلق القلب بالمال والشرف، هذه من الدنيا، إذا كان بتعلق القلب بالدنيا رضا وسخطا، يعني يرضى لأجل المال ويسخط لأجل المال ولأجل الشرف، فهذا يدخل في الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. فالقلب إذا تعلق بالدنيا محبة وسخطا ورجاء ويعني رضا، يعني هذا يدخل في الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار، سماه عبدا فعنده خلل في العبودية والتوحيد، قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ثم أيضا هذا الحرص كثيرا ما يجر العبد إلى المحرمات والكبائر، ولذلك يعني يدخله المؤلف في هذا الباب. قال عن كعب رضي الله عنه مرفوعا ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، صححه الترمذي. وابن رجب عنده رسالة كاملة في شرح هذا الحديث، شرحه شرحا بديعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، تخيل يعني ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، ماذا يحدث؟ ما يكاد ينجو شيء من الغنم، يعني يتمزق الغنم ويهلك تهلك الأغنام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه أعظم من إفساد هذا، إفساد هذين الذئبين الجائعين للأغنام. فإذا هذا يعني أمر خطير جدا ومثل عظيم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم يعني للتحذير من حرص المرء على المال والشرف، فهذا يفسد الدين. لماذا يفسد الدين؟ نقول أولا كما قلنا يعني لأنه يعني يوقع العبد في الشرك الأصغر، وهذا من يعني شيء شنيع جدا، الشرك يعني الشرك الأصغر يعني أعظم من كل المعاصي والذنوب، هذا واحد. ثانيا يجره إلى انتهاك المحرمات والكبائر، يجره إلى الوقوع في المحرمات، وهذا هلاك في الدين، يعني يبدأ يرابي بالمال ويدفع الرشوة أو يسرق أو يعني يفعل يعني المحرمات لأجل المال والشرف. كذلك يعني أيضا ثالثا يورث أمراض القلوب، هذا الأمر هو في الحقيقة أساس لأمراض القلوب، يورث أمراض القلوب من الغفلة والقسوة والكبر والرياء والحسد، كل هذه الأمراض في الحقيقة نابعة عن حب الدنيا. يعني الآن لو تأملنا في الرياء مثلا، الرياء ما حقيقة؟ حب للشرف، هو يعني يريد المنزلة والسمعة، هذا حب الشرف. مثلا الكبر والعجب كذلك في الحقيقة هو يريد منزلة، يريد يعني أن يستعلي بماله. الحسد كذلك في حقيقة حب للدنيا، لأنه يتمنى زوال النعمة عن فلان حتى يتقدم عليه، فهذا في الحقيقة يحب الدنيا. فإذا محبة المال والشرف يعني أساس لأمراض القلوب، ومن هنا نعلم يعني عظم هذه الوصية العظيمة. فالعاقل ما ينافس يعني هذا. طبعا ما سبب هذا الحرص على المال والشرف؟ وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر. أما المؤمن العاقل يعني إنما ينافس في يعني النعيم الباقي عند الله تعالى. قال بعد ذلك: باب الهلع والجبن. الحرص يعني أشد الحرص يسمى الهلع، فالهلع في الحقيقة هو شدة الحرص مع شدة الجزع. الهلع هو شدة الحرص مع شدة الجزع، ويقترن بهذا غالبا الجبن وهو يعني شدة الخوف. قال: وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، شدة الجزع، يتسخط عند المصيبة ويفقد الأمل ويجزع ولا يصبر. قال: وإذا مسه الخير منوعا، وهذه شدة الحرص على المال يمنع حق الله تعالى. إلا المصلين، وهذه يعني فائدة عظيمة في قوله تعالى: إلا المصلين. فالصلاة يعني أساس لتطهير القلب من هذه الأمراض. الصلاة صلة بالله تعالى، مناجاة لله، طمأنينة. فيعني المسلم يعني إذا خشع في صلاته واطمأن، الله تعالى ينزل عليه من الطمأنينة والسكينة عند يعني المصائب فلا يجزع، وينزل عليه سكينة وطمأنينة عند يعني أيضا يعني الابتلاء بالمال والنعم فلا يعني يشتد حرص على المال. كل هذا يرجع إلى تحقيق للسكينة والطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها. فإذا صلى صلاة حقيقية بخشوع وخوف ومحبة لله تعالى كانت هي الأساس في يعني صلاح حياته، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع، يعني شح مع هلع، يعني مع شدة الحرص على المال والجزع إذا فاته المال. شح هالع وجبن خالع، جبن عظيم يكاد يخلع قلبه من مكانه. وهذا يعني يوجد يعني إذا يعني جبن خالع، يعني مثلا هذا الذي يترك الأوامر والواجبات لأجل الناس، أو يقع في المحرمات لأجل كلام الناس حتى ما يتكلم الناس عليه، هذا في قلب الجبن والعياذ بالله. لماذا يعني تخاف من كلام الناس ويعني أمر الناس؟ كذلك الذي يترك يعني ما أمر الله تعالى به من القيام بالجهاد في سبيله والدعوة وغير ذلك بسبب الخوف من الناس، فهذا أيضا من الجبن الخالع. طروه أبو داود بسند جيد وهو كذلك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح هو يعني أشد البخل، يحرص الإنسان على ما عنده وعلى ما عند غيره، هذا معنى الشح. البخل قد يحرص على ما عنده، لكن الشح يحرص على ما عنده وكذلك يفكر فيما في يد غيره، فهذا أشد البخل. قال: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح يحمل العبد على يعني المحرمات والكبائر من سفك الدماء واستحلال المحرمات، لأنه يريد المال بأي طريقة، فيقتل مثلا لأجل أن يحصل على المال، ينتهك المحرمات لأجل أن يحصل على المال وهكذا. ونراجع صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 700، في ذكر المؤلف أحاديث في يعني التحذير من الشح. قال: باب البخل. والبخل يعني هو كما قلنا أصل الشح، الدرجة الأولى البخل، ثم إذا اشتد البخل يأتي الشح. البخل يحرص على ما عنده فيبخل بالمال، فلا يخرج الحقوق الواجبة كالزكاة والنفقات على الأهل وغير ذلك مما يجب عليه. كذلك يبخل بماله، يعني يبخل بجهده ووقته في سبيل الله في سبيل الدعوة، فهذا كله يدخل في البخل. فنفس المؤمن معطية باذلة سخية، لذلك الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تأملنا كيف عبر عن فعل الأوامر بالإعطاء، قال: أعطى واتقى، اتقى المحرمات وأعطى، يعني أعطى النفقات الواجبة أو الحقوق الواجبة، ثم أيضا يعني سارع إلى أوامر الله. هذه الآية يدخل فيها كل الواجبات، يعني ثم قال وقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يبخلون في أنفسهم ثم يأمرون الناس بالبخل ثم قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله مما علمهم الله. فجمعوا بين البخل، الله تعالى هنا جمع بين البخل يعني في هؤلاء، جمع في وصفهم بين البخل بالمال والبخل بالعلم. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه صفات المؤمنين. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا الجد بن قيس، وهذا يعني رمي بالنفاق لكنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته، مات في خلافة عثمان. إنه الجد بن قيس، نعم الجد بن قيس. قال على أن نبخله، لكن في هذه الصفة. قال وأي داء أدوأ من البخل، يعني ذلك قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا داء خطير، أي داء أدوأ من البخل. بل سيدكم عمرو ابن الجموح وهو استشهد في أحد رضي الله عنه. فالبخل يمنع من السيادة لأنه يعني يؤدي إلى الضرر بمن تحته، إذا بخل يعني في أمر رعيته فهذا يؤدي إلى الضرر بهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذه السيادة منه إلى عمرو بن الجموح، رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث ثابت. قال باب عقوبة البخل، وقول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني هذه من عقوبات البخيل أنه يطوق، يجعل هذا المال كالطوق في رقبته يوم القيامة. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري رقم 4565. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. يعني هذا المال يتصور على صورة ثعبان شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، هكذا يلتف برقب على رقبته والعياذ بالله، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه بجانب فمه فيقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى أن قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأيضا قال فيه، وهذا الحديث في الصحيحين، قال يعني لحديث أسماء، قال لأسماء تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توعي يعني تمسكين المال وتضعينه في الوعاء ولا تتصدقين به، يعني تبخلين، لا توعي لا تبخلي، الله أعلم بما يوعون، يعني يخفونه في صدورهم كأنها أوعية، كذلك لا تمسكين فيوعي الله عليك، فيمسك الله تعالى بركته وفضله عليك. فيعني البخل سبب لحرمان البركة. ولذلك يعني يعني هذا أيضا يعني العبد إذا نظر إلى الدنيا والرزق والمال بعين الحرص ويعني والميل والتعلق بهذا الرزق وعدم الثقة ببركة الله وعدم التفويض والتسليم لله، إذا نظر إلى الأموال بهذه النظرة تنزع البركة من ماله. إذا نظرت إلى المال بعين الحرص وتعلق القلب بهذا المال ولم يتعلق بالمنعم ولم تسلم أمرك للمنعم، فيعني تنزع البركة من مالك. ويعني يدل على هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو حديث عائشة لما في المتفق عليه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، يعني بعض شعير موجود في رف. قال فأكلت منه حتى طال علي بركة. قال فكلته ففني، فكلته لما كالته وزنته يعني انتهى بعد أيام. يعني العلماء بحثوا في هذا الحديث لماذا، لأن القلب هنا مال قليلا إلى السبب وتعلق به، فيعني فهنا يعني نزعت البركة من هذا الأمر. فالمسلم عليه أن ما يعني يكون قلبه معلق بالمال ويعني يحرص عليه، وإنما يبذل السبب يثق بالله تعالى. ومثله الحديث الذي بعده قال: ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع الله لك. وقوله عليه السلام، وطبعا هذا الحديث يعني أصله من قول الملكان، من قول الملكين في المتفق عليه، قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فيعني أيضا يعني الممسك هنا طبعا الذي يمسك عن الواجبات، النفقة الواجبة، فهذا يتلفه الله تعالى، يعني يصاب في ماله أو يصاب في بدنه، أو قد يعني يحرم البركة، فهذا كل من معاني التلف. أعطي ممسكا، الذي يمسك عن الواجبات، كذلك الذي يمسك عن النفقة المستحبة بسبب البخل، يغلب عليه البخل المذموم، فبعد ذلك يعني بسبب هذا البخل في المستحبات لا تطيب نفسه بإخراج الواجبات، يعني يخرج الواجب ولكن يعني في قلبه بخل ويعني سخط، فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث وإن أدى الواجب، كما يعني ذكر ذلك القرطبي وغيره. طيب هنا ونقف هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.